بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام العين المؤجرة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. فلا تصح إجارة الطعام للآكل ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر، وماء الأرض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه، والشد عليه وشد الأحمال، والمحامل والرفع والحط، ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ذكر رحمة الله تعالى عليه في الفصل الذي كنا فيه الشروط التي يجب توافرها في العين المؤجرة حتى تصح الإجارة، وهي خمسة. ثم ذكر بعد هذه الشروط بعض الأحكام المتعلقة بهذه العين، فإنه قد يعرض لها ما يمنع من صحة الإجارة، أو يعرض لها ما يفسخ العقد، أو يعرض للعين المؤجرة ما تحتاج معه إلى تعاهد وصيانة. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين هذه أو بعض هذه الأحكام. وهذه الأحكام التي تدارسناها في المجلس الماضي وسنتدارسها في هذا المجلس، وكل الأحكام التي حواها هذا الكتاب وغيره من كتب الأئمة، تدل على هذه العظمة في هذه الشريعة التي وسعت بفضل الله عز وجل كل شيء، وجاءت بما يحير العقول. فأذكياء الخلق عندي أنا هم الفقهاء، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الوصف. الفقه هو الفهم الدقيق، وأعظم الفهم هو الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فسبحان من فتح عليهم بهذه الفتوح وهذه النصوص المتينة التي تدل على ما وراءها من أحكام، وتستند إلى أدلة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة عند أهل العلم. فمما ذكره رحمه الله قوله وتصح إجارة الوقف. تصح إجارة الوقف، والأجرة تكون للموقوف عليه كالمستأجر، فكما مر معنا في المجلس الماضي أن للمستأجر أن يؤجر العين لمن يقوم مقامه بمن هو مثله في الضرر أو أقل، فكذلك تصح إجارة الوقف وتمضي وتجوز أيضا ديانة، فالموقوف عليهم قد ملكوا المنفعة فلهم أن يأخذوا العوض عليها. هذه المسألة المتممة للسبعين من مسائل هذا الباب. المسألة 71، هذه الصحة والجواز إنما هي في الموقوف على معين، كأن يوقف الدار على زيد فله أن يسكن الدار أو أن يؤجر الدار وينتفع بغلتها، أو الموقوف عليهم لمصلحتهم كالأوقاف على طلاب العلم أو على الفقراء، فللناظر أن يسكن طلاب العلم أو الفقراء في الوقف، وله تبع للمصلحة أن يؤجر الوقف ويوزع الأجرة على الموقوف عليه. وأما الوقف على موصوف لمصلحة غيره فليس للموقوف عليه ولا لناظر الوقف أن يؤجره إلا لمصلحة الوقف، ومثاله أوقاف المساجد هي موقوفة على الأئمة والمؤذنين ليس لا لمصلحتهم وإنما لمصلحة المسجد، فلا تصح إجارتها من هؤلاء ويأخذ غلتها، وإنما تصح أن تؤجر وتصرف غلتها على المسجد. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، لأن الأوقاف على المساجد إنما بنيت لخدمتها، وسكن الأئمة والمؤذنين بعيداً عن المساجد يفوت هذه المصلحة، فإما أن يسكن ويقوم بمصلحة المسجد ويكون قريباً منه، وإما أن تستغل هذه الأوقاف لمصلحة هذا المسجد. قوله رحمه الله وتصح إجارة الوقف، لا بيعه، فلا يصح بيع الوقف، لأن البيع لا يكون إلا ممن يملك الرقبة، والموقوف عليه إنما يملك المنفعة، ويستثنى ما تعطلت منافعه، فبيعه يصح لكن بنظر الإمام أو نائبه وهو القاضي، لينظر في تحقق التعطل وينظر في تغيير هذا الوقف إلى ما هو أولى منه أو مثله في النفع. ثم قال رحمه الله فإن مات المؤجر للوقف، هذا لا زال يتكلم على مسائل الوقف، للوقف حالتان: إن مات المؤجر وهو الناظر العام أو الناظر الخاص فإن الإجارة لا تنفسخ بلا نزاع بين أهل العلم، أجر وقفا على طلاب العلم أجره الناظر ثم مات، تنتقل النظارة إلى غيره وتبقى الإجارة على مدتها فلا تنفسخ بلا نزاع حتى يمضي الوقت، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لم تنفسخ بموته، بقوا في زمن أبي بكر وبقوا في زمن عمر إلى أن أجلاهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه، وهي الأوقاف التي تكون على معينين أو موصوفين، كان يوقف على أولاده على البطن الأول ثم على البطن الثاني على حسب شرط الواقف، فإذا مات الموقوف عليه فكذلك لا تنفسخ الإجارة كمالك المطلق، مالك المطلق غير الموقوف لا تنفسخ الإجارة بموته، فكذلك الموقوف عليه. وهذا الذي أشار إليه فقال فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، لما ذكرنا من آية المائدة يجب الوفاء بالعقود، كذلك لا تنفسخ وهي 75 الإجارة ببلوغ اليتيم، إذا بلغ اليتيم ووليه قد أجر عينا له فإنها لا تنفسخ ببلوغه، يبقى العقد إلى مدته، ولا تنفسخ بموت الولي ولا موت الوصي ولا بعزله لو فسق، الأصل هو إبقاء العقود على مدتها. يفرع على القول بعدم الانفساخ قوله وللثاني حصته من الأجرة، للثاني الذي يأتي بعد الموقوف عليه الأول حصته من الأجرة منذ موت الأول، يأخذها ممن؟ يأخذها من المستأجر، هذا إذا كان الموقوف الأول لم يقبضها، فإن قبضها رجع الثاني في تركة الأول وتكون دينا عليه من ضمن الديون، وإن لم يكن له تركة سقطت، وإن كانت المدة الباقية لا تحتمل أجرة فتنفسخ ويجدد العقد من جديد، يعني يعقد المستأجر عقدا جديدا مع البطن الثاني، ثم له في هذه المدة أن يرجع على تركة الأول. يعني بعض الناس يوقف العمارة على أولاده ثم أولاد أولاده، فالأجرة على أولاده ما بقوا، إذا مات انقرض البطن الأول ستنتقل المنفعة للبطن الثاني على حسب شرط الواقف، هل من شرطه الانتقال إلى البطن الثاني بعد فناء البطن الأول كاملا، أو أولاد كل فرع من أولاده يقومون مقامه، هذا يبين في وثيقة الوقف، وبعض هذه المسائل تأتي إن شاء الله معنا في كتاب الوقف بحوله وقوته. من المسائل التي تطرأ على الأوقاف وغيرها من الأعيان المؤجرة ما ذكره بقوله وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاؤها أو بقاء العين فيها صح، وإن أجر أي المالك أو وكيل المالك أو الناظر الوقف لو أجر الدار ونحوها كالأراضي مدة أي معلومة ولو طويلة، وهو يشير إلى خلاف، يغلب على الظن بقاء العين فيها أي ولو لم يبق العاقد صحة الإجارة لإمكان استيفاء المنفعة فيها غالبا، فليس لمدة الإجارة حد تنتهي إليه. قال عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فالتحديد بالعشر أو بال20 أو بال30 توقيت يفتقر إلى توقيف، هذا وجه كلام المصنف رحمه الله، أن للمالك أن يؤجر الدار ولو 100 سنة، وللناظر الوقف أن يؤجر الوقف ولو إلى 100 سنة. إذا غلب بهذا القيد، غلب على ظنه بقاء العين، ومفهوم العبارة عدم الصحة في مدة يغلب على الظن عدم بقاء العين، كأن يكون التأجير لدابة 10 سنوات وهي لا تبقى هذه المدة، فهذه إجارة لا تصح لما فيها من الغرر. يفرع على هذه المسألة مسألة معروفة عند الفقهاء، وهي مسألة التحكير. التحكير تأجير الأوقاف مدة طويلة، فعلى ما ذكر المصنف يصح هذا من جهة الأصل، لكن للقاضي وللأئمة أي الحكام أن يمنعوا هذا النوع من الإجارة للأوقاف، وذلك مراعاة لمصلحة الوقف، فإن القول بالصحة والجواز تفرع عليه إضرار بالأوقاف، فالأوقاف التي كانت في عهد الدولة العثمانية كثير منها أجر بهذه الصفة وضاعت الأوقاف، يعني تمضي 100 سنة ويتعاقب الناس المستأجر عليها هذه المدة الطويلة، ثم يظن بعد 100 سنة أنها مملوكة للمستأجر، يظن أنه له، أنها له، وربما أحفاده باعوها على أنها مملوكة، فضاعت الأوقاف بهذا. فللقاضي أن يمنع من هذا النوع من أنواع العقود. وفي هذه الدولة عزها الله هيئة للأوقاف تراعي هذا. ثم قال رحمه الله: وإن استأجرها لعمل، أي العين، كدابة أو سيارة، قال كدابة لركوب إلى موضع معين أو مدة معينة، المركوب إما أن تحدد الإجارة بالمدة أو تحدد بالأمد، يقال إلى موضع كذا، أو استأجر بقرا لحرث، أي لحرث أرض معلومة، لا بد من علم الأرض لأن الأراضي في الحراثة تختلف، فثمة أراض لينة يسهل حرثها، وأراض صعبة يشق حرثها وتتكلف الدواب فيها، أو استأجر حراثة من المكائن الحديثة للحرث، أو استأجرها الدابة لحرث أو الحراثة مدة معلومة يحرث بها ما شاء، أو استأجر الدابة أو الآلة لدياس زرع، أي زرع معلوم بروية أو وصف، أو استأجر من يدله على طريق كفعله صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه رجلا خريتا وهو عبد الله بن مريقط يدلهم على الطريق، أو استأجره لعمل نحو هذا، كان يستأجر لعمل سباكة أو كهرباء أو بناء أو حمل أو نظافة. اشترط في هذا كله معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، كمعرفة المبيع عند البيع، العلم بالمبيع شرط من شروط البيع 7، وهنا وكمعرفة أيضا الأجرة والثمن منعا للغرر والمنازعة. ومن ذلك أيضا لو استأجر طبيبا اشترط معرفة حدود الكشف ونوع التطبيب، وأما إذا عاقد مع الطبيب على البر فتكون جعالة، قال أنا أعطيك 1000 ريال إن برئت من مرض كذا وكذا، أو أعطيك 100 ريال على قلع الضرس، هذا جعل، إذا استطاع أن يقلعه استحق الجعل، لو برئ قبل القلع من ألم الضرس له أن يفسخ بخلاف الإجارة إذا تمت وتفرق لزم العقد. المسألة المتممة للثمانين في قوله رحمه الله ولا تصح، يعني لا تلزم الإجارة ولا تنفذ على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، والعمل الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة نوعان. النوع الأول العبادات المحضة القاصرة التي خوطب كل مكلف بها، كالطهارة من الحدث، وكالصلوات المفروضة، وكالصوم والحج، فلا يصح ولا تجوز الإجارة عليها بإجماع العلماء. وأما النوع الثاني فهي العبادات المتعدي نفعها من فروض الكفايات أو المستحبات، كالدعوة إلى الله، وكالإمامة، والأذان، وكتعليم القرآن، فلا تصح أيضاً ولا تنفذ الإجارة ولا تجوز أن يؤاجر نفسه على شيء من هذه العبادات، لأن من شرط صحتها الإخلاص لله وحده، كالعبادات القاصرة. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على بلاغ العلم والدعوة إلى الله عز وجل. وقال عز وجل وما أسألكم عليه من أجر، فهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. قال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن ليس له في الآخرة من نصيب في هذه الأعمال التي أخذ عليها أجراً من الدنيا. ومن السنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلاً من أهل الصفة سورة من القرآن فأهداه قوساً، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحببت أن يقلدك الله به قوساً من النار فخذه. رواه أبو داود وفيه انقطاع، وروي نحوه عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وروي عن أبي الدرداء، وأصح منه حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي قال صلى الله عليه وسلم له لما عينه على إمامة أهل الطائف قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، فالأجرة كانت على برء الكافر، فإنه جعل لهم جعلاً، إن برئ أعطوهم هذا الجعل قطيع من الشية. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله في هذه الجملة، لا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. المسألة 81 محل المنع ما كان بعقد إجارة ومشارطة، وأما الرزق من بيت المال أو الجعالة بلا شرط فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية وهو معلم الأمة كلها. وهذا الذي يحمل عليه حديث أبي سعيد كما ذكرنا. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل شارط الناس أن يصلي بهم بكذا وكذا قال سبحان الله ومن يصلي وراء هذا، يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، أو لا أؤذن في المسجد إلا بكذا وكذا. هذا قصده متمحض للدنيا. قد قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كذلك في الحج وما يسمى بحج البدن، لا يقصد المال، لا يتكسب بالدين، يقصد الحج، وإن جاءه شيء من الدنيا يستعين به على هذه العبادة أخذ، كما قال شيخ الإسلام: يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ. وهذه المسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم خاصة، واليوم نرى بعضهم ربما أنشأ تطبيقاً يستقبل فيه الأموال ويعتمر عن الآخرين: العمرة بكذا وكذا. هذه مكاسب فيها خبث ولا بركة فيها. يعني أهل الجاهلية ما فعلوا هذا. ينبغي أن يكون محسنا لمن يحج أو يعتمر عنه، قال: حجي عن أبيك واعتمري، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. لله عنده تشوف للحج ويريد أن يهدي الثواب، لا بأس. إذا عجز عن المضي إلى بيت الله إلا بمال أخذ ما يستعين به على الحج، ما يأخذ ما يتكسب به. وفرق بين المنزلتين. من مسائل الإجارة إجارة الحجام، يجوز أن يأخذ ما يستعين به، يجوز أن يأخذ الأجرة، والأولى ألا تكون بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرطه الحجام، احتجم وأعطى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. فلا تكره جعالة لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في المتفق عليه من حديث ابن عباس. في قوله رحمه الله: على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني هذا الجلال في التعبير وراءه فقه، يعني ما قال لا تصح الإجارة على قربة، وإنما على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وعلى هذا فالعمل الذي لا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة تصح أخذ الأجرة عليه، يعني الذي يصح العمل ولو من غير المسلم ولو بغير نية، كأخذ الأجرة على طهارة الخبث. وذلك في المثال الأول ذكرنا طهارة الحدث، طهارة الخبث يجوز دفع الأجرة وأخذها لإزالته، عندك ثوب متنجس تعطيه ولو كافرا يغسله بأجرة، هذه عبادة، إزالة النجاسة عبادة، لكن لا تختص بأهل القربة، يمكن أن تعمل بلا نية. بناء المساجد يصح أن يأخذ الأجرة على بناء المسجد وإن كان بناء المسجد قربة، لكنه لا يختص بأهلها. كذلك ما فيه نفع عام كبناء القناطر وتصليح الطرق فهي قد تكون من القرب، لكن تصح المؤاجرة عليها. هذا الذي أراد فقهه رحمة الله تعالى عليه بهذه العبارة. ثم ختم الباب بما يلزم المؤجر في رعاية العين المؤجرة، فقال: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به، أي المستأجر، من النفع مما جرت به العادة. ومثل بما كان في زمانهم رحمه الله كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه، أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، يعني عند نزول لصلاة فرض أو لنزول لقضاء حاجة. ففي القديم كانوا يستأجرون الإبل للحمل من بلد إلى بلد، وصاحب البعير معه فعليه كل هذا مما جرت به العادة، الزمام والرحل والحزام والشد، العادة محكمة. كذلك في الدور عليه مفاتيح الدار يسلمها المستأجر وتكون أمانة عنده، وعمارة الدار وهي ما يسمى اليوم بالصيانة لما يقع فيها من خلل من سباكة أو كهرباء أو وقوع أرضيات أو نحو ذلك، هي على المؤجر. الخراج بالضمان، هو يأخذ الغلة ويحفظ العين المؤجرة، لأن العقد إنما انصب على عين سليمة لا معيبة. وهذا كله يعود كما قلنا إلى العادة والعرف. قال: أما تفريغ البالوعة وهي مكان تجمع الزبل والنجاسات وما يسمى بالصرف الصحي في زماننا أو البيارات، وتفريغ الكنيف وهو المرحاض، قال: فيلزم المستأجر، هذا بلا نزاع، إذا تسلمها فارغة، لأنها امتلأت بفعله وامتلاؤها ضرر والضرر يزال، إلا أن يشترط عليه المعتاد في هذا، والله أعلم. هذه خاتمة مسائل هذا الباب، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يشمل بذلك والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا ومن عمل به ونشره ودل عليه ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.